الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فها نحن نلتقي بك مستمعنا الكريم مرة أخرى عبر الإصدار الثاني من سلسلة اللقاءات الفكرية والثقافية مع رموزنا العلمية والفكرية والثقافية والدعوية والمسمى مفكرون عبر العالم الإسلامي. وكلنا أمل متوسل أن تحقق هذه اللقاءات الهدف الذي لم نزل نسعى إليه ونجد في طلبه. إن هذه اللقاءات تهدف إلى توسيع آفاق الشباب المسلم من خلال إثارة قضايا يواجهها الشباب في حياتهم اليومية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، ومن خلال عرض آراء وتجارب دعاة ومفكرين واجهوا تيارات متنوعة وأحداثا متعددة. وإننا وإن كنا غلبنا جانب الفكر على غيره من جوانب المعرفة، فإننا نرمي بهذا إلى تأصيل قضايا التي تعاني غبشا واضحا لدى كثير من الشباب الذي يدعى مسلما. ولم نكن قط ممن يرمي إلى التحدث عن الفكر الإسلامي مجردا عن الشريعة الإسلامية أو عن النظام الإسلامي أو عن السلوك الإسلامي كما يفعل كثير من الكتاب والمفكرين المتأثرين بالغرب. إننا نقدم الإسلام لكل متلق عقيدة وشريعة ومنهج حياة على حقيقته الربانية دون لي عنق النصوص لتوافق حاجات وأهواء معينة. وهذا هو الفكر الإسلامي الأصيل المنبثق من تلكم العقيدة السمحة. وإن في هذا اللقاء مع الداعية الراسخ عوض ابن محمد القرني صاحب القلم السيال والفكر المتوقد والثقافة النيرة ولا نزكي على الله أحدا، إن في هذا اللقاء استمرارا على النهج الذي بدأناه في اللقاء الأول. ولقد اخترنا شيخنا عوضا لكونه ظاهرة متميزة في سماء الصحوة، فالكثيرون يستمعون إليه والكثيرون يقرؤون له والكثيرون يعجبون من قدرته على ترتيب أفكاره وعرضها. نسأل الله عز وجل لنا وله الثبات. نتركك أيها المستمع مع اللقاء، فإن وجدت صوابا فمن الله، وإن وجدت زللا فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله يتولى الجميع برحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها نحن أيها الإخوة برحاب شيخنا عوض بن محمد القرني لنجوب معه عبر آفاق فكرية. نسأل الله عز وجل أن يكتب النفع فيما يقول. أول ما نبدأ مع الشيخ عوض أن نحييه وأن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونطلب من الشيخ عوض كما جرت العادة في اللقاءات أن يذكر لنا الاسم والحياة العلمية والدراسية وما يتعلق بالبطاقة، وأيضا أشياء أثرت في حياتك، وأيضا ما يتعلق بالمؤلفات أو أشياء مستقبلية إذا معك.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما نقول وأن ينفع به. بالنسبة لسؤالك، فالاسم هو عوض بن محمد القرني. أما الحياة الدراسية فدرست المرحلة الابتدائية في بلاد القرن في مدرسة ست العلاج الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المعهد العلمي في الأحساء والمرحلة الجامعية في كلية الشريعة وأصول الدين في أبها والماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة في الرياض، ولا زلت إلى الآن أعد رسالة الدكتوراه. تخصص في أصول الفقه، خاص الدقيق.
نعم. طيب يتعلق بهذا الأمر كثيرا، لكن أولا مسألة هذا التنقل بين الأحساء وفتح العناية وأبها والرياض، يعني ما سبب لسبب معين؟
أولا عندما بدأت الدراسة في المرحلة الابتدائية كانت المدارس قليلة في المنطقة الجنوبية، أو بالأحرى في منطقة قبيلة بني قرم، وكانت تبعد عن المدرسة الابتدائية مقدار 6 كيلومترات. وبعد التخرج من المدرسة كانت المتوسطة والثانوية في نفس المكان، والمواصلة في الدراسة مع صغر السن وعدم توفر وسائل النقل تشكل شيئا صعبا على مثل ذلك السن. والوالد كان يعمل موظفا في المنطقة الشرقية أو في الأحساء بالأحرى، فاصطحبني معه وشقيقا لآخر الشيخ مع القرني، فواصلنا دراستنا المتوسطة والثانوية هناك. ثم عند تخرجنا كانت قد افتتحت كلية الشريعة وأصول الدين التابعة لجامعة الإمام محمد المسجد الإسلامية في أبها، كان أمرا طبيعيا أن نعود إلى منطقتنا وبين أهلنا وأقاربنا. وبعد تخرج من كلية الشريعة ولعدم توفر الدراسات العليا في المنطقة الجنوبية اضطررنا للانتقال مرة أخرى إلى الرياض، ثم عدنا للعمل في أبها.
طيب من الناحية العلمية غير المنهجية،
في الواقع بعض أساتذتي سواء في الابتدائية أو المتوسطة الثانوية أو في الجامعة الذين يؤثرون على طلابهم في أخلاقهم وسلوكياتهم العالية الرفيعة، تحميهم بآداب أهل العلم وحرصهم على إفادة طلابهم، تدفعني عن دفعاتي وأمثالي إلى محاولة الاستزادة من علمهم والتتلمذ عليهم حتى في خارج أصول الدراسة وقاعاتها، وهم الحمد لله كثير، بالإضافة أيضا إلى عدد من أهل العلم سواء في المنطقة الشرقية الأحساء، كان بعض المشايخ يكون بعض الدروس في بعض المساجد، أيضا في المنطقة الجنوبية، ثم أيضا في الرياض في مرحلة الدراسات العليا. وحقيقة يصعب على الإنسان أن يقوم بعملية حصر لمن استفاد منهم، فهم كثر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الثواب.
آمين. طيب يا شيخ رسالة الماجستير والدكتوراه يعني للعلمانات.
أما رسالة الماجستير فكانت تحقيق لمخطوطة في أصول الفقه اسمها كاشف الرموز ومظهر الكنوز، شرح مختصر لحاجة في الأصول لأحد علماء الشافعية، توفي في سنة 76 من الهجرة، اسمها عبد العزيز الطوسي عليه رحمة الله. ورسالة الدكتوراه أيضا تحقيق لجزء من مخطوطة للمرداوي العالم الحنبلي الشهير اسمها التحذير على التحرير، التحرير متن من متون الفقه مختصرة عند الحنابلة، ثم شرحها شرحا موسعا، أخذت جزءا منها، وأخذ أخوة أفاضل آخرون أيضا جزئين آخرين، هنا فضيلة الشيخ الكريم عبد الرحمن الجبرين وفضيلة الشيخ الكريم أحمد السراح.
نعم. طيب المؤلفات يا شيخ لكم كتب؟
الكتب التي أو مصحة تسميتها كتب وإلا هي الحقيقة كتيبات، منها كتاب الحداثة في ميزان الإسلام، ومنها كتاب الصحف الإسلامية وكيف نحافظ عليها، ومنها كتاب من معالم الدعوة الراشدة، وهناك عدد من كتيبات أيضا الجاهزة التي لم تخرج الآن، أرجو أن يسر الله سبحانه وتعالى سبيل خروجها.
اللهم آمين. طيب كل كتاب أكيد له قصة يعني كما نعرف، لكن نريد أنك يا شيخ مع كتاب الحداثة، لأن هذا إن لم يكن أشهر يعني يعد من أشهر الكتب الصادرة السنوات الأخيرة. نريد أن نعرف قصة هذا الكتاب، لأن الشيخ عرض يعني أصدره في وقت كان المتحدثون بشأن الحداثة معدودين، ليسوا على كثرة، بل يعني كان الذين يقفون أمامها يعتبرون مستنكرين. فنريد قصة هذا الكتاب وكيف جمعت مادته، وأيضا ما الصدى الذي وجدت في العالم الإسلامي.
أما قصة تاريخ هذا الكتاب فكانت بدايتها أنني كنت أثناء تخطفي لصفحات الصحف ألاحظ كثرة ورود أسماء بعض الرموز العلمانية من ماركسيين ساريين وجوديين وقوميين ولاتينيين، ترد الأسماء في صفحات الثقافة كثيرا، والصور محاطة بعبارات الإطراء والمدح. فدفعني ذلك إلى البحث والقراءة والمتابعة والاستقصاء، فرأيت أمرا مخيفا. رأيت أن هذا الفكر المنحرف الضار الوافد قد تغلغل في أحشاء مؤسساتنا الثقافية، وأخذ سدنته يعبرون عن أمتنا ويزعمون أنهم يمثلون هذه الأمة، وأنه لا وجود لفكر آخر. وعند البحث والاستقصاء والمتابعة لأنشطتهم ومهرجاناتهم ومسيراتهم وندواتهم ومحاضراتهم، تبين لنا بشكل دقيق أنهم قد أعدوا مشروعا تغريديا واسعا لاجتياح الثقافة ومسخ الثقافة الأصيلة، اجتياح الثقافة في بلادنا ومسخ الثقافة الأصيلة من واقعنا وتضليل أجيالنا وشعوبنا. فرأيت حينئذ أن التصدي لهذا التجار فرض عين على أمثال من طلعوا على خطورته وأدركوا مراميه، وبدأت في جمع الوثائق والمقالات والندوات والكتب والمقابلات. وبعد ما جمعت لدي تفرغت لها مدة محدودة لا تتجاوز 3 أسابيع، تمكنت في خلالها، وهذا من فضل الله سبحانه، من صيغة الكتاب وإعداده، ثم خرج بعد ذلك للناس. أما يعني كيف تصديت لهذا الأمر على الرغم من عدم التخصص في الأدب، في الواقع أن الأدب له جانبان، الجانب الأول جانب الشكل والأسلوب، وهذا لا شك من خصائص الأدباء والنقاد، وجانب المضمون والمعنى، وهذا يهم كل مسلم. وأنا تصديت للحداثة من هذا الجانب، أي من جانب المعنى والمضمون والرسالة التي يحملها الأدب، وأعتقد أن كل مسلم معني بهذا الأمر سواء كان أديبا أو غير أديب. عندما تكون قضية فنية وخلاف على القضايا الفنية والقضايا الأسلوبية نترك القضية للأدباء، أما عندما تكون قضية كفر وإيمان وفجور أو تقوى ورذيلة أو فضيلة، حينئذ لا يسعى المسلم أن يسكت، بل هو مأمور بأن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر. أما صداه فحقيقة اختلفت ردود الفعل، فأما أهل العلم والفضل والخير بل وحتى عوام المسلمين فكان رد الفعل إيجابيا، تفاعلوا جدا معه، ولعل الدل على ذلك مقدار الكمية التي وزعت منه في خلال 5 أشهر، وزع من الكتاب أكثر من 100,000 نسخة، ورسائل الثناء والشكر التي وصلت إلي من كل مكان من العالم الإسلامي ولا زالت إلى الآن تعبر عن كيف تلقى المسلمين هذا الكتاب. أما أهل الحداثة فكان رد الفعل في غاية السوء والعنف، ابتداء بالمنشورات التي وزعوها في البلد وأنا احتفظ بعدد كبير منها، بعضها وزعت في المنطقة الشرقية باسم محمد العلي، بعضها وزعت في المنطقة الوسطى بأسماء أخرى، وأيضا المقالات التي نشرت في الكويت وفي مصر وفي اليمن وفي لندن وفي بعض دول شمال أفريقيا، كذلك أيضا محاولات الإثارة والدس الرخيص والاستعداء أيضا من هذه الردود رسائل تهديد وصلت إلي، بل في بعض هذه الرسائل تهديد بالتصفية الجسدية، ولذلك أحتفظ بهذه الرسائل، وتهديد ووعيد وزعم بأن الكتاب والشريط لا يمكن أن توقف مسيرتهم مباشرة كما قال في هذا البلاد، وأنهم هم أصحاب الساحة فقط، وأنهم يملكون من القوة والقدرة على التأثير ما يجعلهم يوقفون كما قالوا المد الظلامي القادم. فهذه بشكل مجمل ردود الفعل التي كانت في الساحة.
طيب هذا أيضا يقودنا إلى سؤال آخر، وهو أن كثيرين من يقرأ أو يستمع للشيخ عوض حفظه الله يرى في أسلوبه وفي طرحه قوة وتأصيلا للموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه. هذه القوة لا تخفي جوانب استفاء عناصر الموضوع وتنظيم الفكرة من أساسها. أولا، من أين اكتسب هذا الأسلوب؟ ويعني هل لطريقة القراءة أو لتنويع القراءة أثر في هذا؟ يعني حينما الشاب المسلم يريد أن يحقق مثل هذه الميزة الطيبة، هل للقراءة أثر في هذا الأمر في تنظيم الفكرة وفي توصيلها إلى الناس؟
في الواقع أن الناس لهم أساليب في طرح أفكارهم، منهم من يعتمد على العاطفة فقط ويستثير عواطف الآخرين ويؤججها ويحاول أن يكسب عطفهم مع قضيته، ومن الناس من يطرح قضيته في أسلوب منطقي عقلاني جامد، ومنهم من يمزج بين الطريقتين. وأنا على قناعة تامة بأن الأسلوب الثالث، وهو أن يعتمد الإنسان على الإقناع والمنطق والعقل والحوار، وأن يورد ذلك في أسلوب عاطفي بناغي، لأن الإنسان عقل وعاطف، وأحاول قدر الإمكان أن أنجح في تقديم فكرتي من خلال هذه المواصفات. قد أستطيع ذلك أحيانا، قد لا أستطيع ذلك، لكن هذا هو منهجي وهذا هو أسلوبي في الطرح، سواء كان في الكتابة أو في الحديث والنقاش. قد يكون التخصص في أصول الفقه كما تعلم درجة أولى مادة منطقية عقلية، قد يكون للتخصص في هذا الفن هذا العلم أثر في اختيار هذا الأسلوب. ولعل مما خفف على عبارة المنطقية في الفقه قراءات واسعة وكثيرة في كتب الأدب منذ مرحلة مبكرة، وخاصة في أمهات الكتب. كذلك المتأمل في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن أرقى وأعلى وأوسع أساليب الحوار والبحث والمناظرة قد وردت في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسلوب بلاغي معجز. فمن أكثر القراءة كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيتأثر بذلك. ثم أمر آخر، وهو أن المسلم يعلم أنه محاسب بين الله سبحانه وتعالى على ما يقول وعلى ما يعمل، خاصة إذا كان سيترتب على هذا القول تأثر الناس به وتفاعلهم معه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زلة العالم زلة لعالم، وأنه إذا أفتى بغير علم ظل وأظل. فحينئذ يحرص على أن يوثق كلامه وأن يجمع له الأدلة والبراهين، وأن لا يطلق الكلام
على عواهن.
طيب القراءة هي من أساسات تثقيف الشباب المسلم، ولكن الشباب يطرحون أسئلة كثيرة في ما يتعلق بهذا الكتاب، كيف أختار الكتاب وكيف أفيد من الكتاب، وهل يسوغ لي أن أقرأ كتبا تخالف منهجي؟
لا شك أن القراءة من أعظم الوسائل لتنمية ثقافة الشاب المسلم وتوسيع مداركه وأفاقه وتنوير عقله وإطلاعه على ما يدور حوله، بل على ما يجب عليه وله. والطريقة المثلى لاختيار الكتاب يتنازعها أمران، فمن الناس من تكون قراءته فيما يحب ويخوى وهم أصحاب الهواية، ومن الناس من تكون قراءته فيما يحتاج إليه ويجد فيه الفائدة. والواقع أن مستوى القارئ وطبيعة العلم الذي يقرأ فيه لها دور كبير في تحديد كيفية اختيار الكتاب، فيختلف الأمر عندما يكون القارئ متخصصا في الشريعة وهو يقرأ في كتب الشريعة، عنه عندما يكون القارئ غير متخصص في الشريعة ويريد أن يثقف نفسه بكتب الشريعة. لكن هناك أساسيات في كل علم يحبذ أن يبدأ الإنسان بها، حتى وإن كانت مختصرات وقضايا كلية في هذا العلم تجمع له أطرافه وقواعده الكلية، ثم بعد ذلك يبدأ في التوسع. وأيضا يحبذ أن يسترشد القارئ لصاحبه خبرة في هذا الفن في هذا المجال في هذا العلم، وإذا كان ذكيا في استخلاص الخبرة واقتناصها استفادة منها استطاع أن يضم إلى قدراته وخبرته خبرات عشرات السنين قضاها غيره في البحث في الكتب و الموسوعات، ثم خرج بخلاصة تجربة إذا استطاع هذا أن يستخلصها ضم تلك الفائدة العظيمة إلى نفسه. كيف يفيد القارئ من الكتاب؟ الطريقة التي أمضي عليها حقيقة في الأعم الأغلب أنني أولا إذا ابتدأت في قراءة الكتاب، قد لا تكون هذه الطريقة صالحة لكل إنسان، لكنني أتحدث عن ما أمارسه أنا في القراءة، أنني إذا ابتدأت في قراءة الكتاب لا أتركه حتى أنتهي منه. والقراءة قد تكون للكتاب مرة، قد تكون مرتين، وقد تكون ثلاث مرات. فإذا كان الكتاب في موضوع سهل وسبق لي أن اطلعت عليه وهذه مجرد راتب لما لدي من معلومات، أقرأه قراءة واحدة سريعة، وقد تكون أيضا تصفح. فإن كان الموضوع مهما والكتاب جديدا والأبحاث عويصة قرأت قراءة سريعة ثم عدت بعد ذلك لقراءة متمهلة متفحصة، ثم قريت عليه مرة ثالثة بقراءة يصحبها تلخيص لأهم قضايا في شكل نقاط محددة قد يلخص الفصل في سطور محدودة، بحيث إذا قرأ هذا الفصل ذكرك بما طلعت أو هذه السطور ذكرك بما طلعت عليه معلومات في ذلك الفصل. ومن أفضل الوسائل أن يلخص الكتاب أو أهم مباحث الكتاب في الصفحات البيضاء في أوله، ثم يعاد إليها مرات في أوقات أخرى بعد كل فترة ليتذكر الإنسان ما الذي خرج به من هذا الكتاب. هناك أيضا أساليب أخرى لأناس آخرين، يعني متى يقرأ وكيف يقرأ والوضع الذي هو أو الذي ينبغي أن يكون عليه عند القراءة تختلف من إنسان إلى إنسان، عالم إلى عالم، مفكر إلى مفكر. لكن ربما كان من أفضل أوقات القراءة يعني آخر الليل وأول النهار، يعني هذا من خلال التجربة يكون الإنسان في هدوء وبعيد عن المشاغل، بعيد عن ما يخطئه، وفي وقت صفاء صفاء ذهني. هذه من أفضل أوقات القراءة، بل من أفضل أوقات الكتابة أيضا. أمر آخر أحب أن أشير إليه، وهو أن هناك من أوقاتنا الكثير الذي يضيع ويهدر، ولو أحسننا استغلاله والاستفادة منه لخرجنا بوقت عظيم في القراءة. ولو قام الإنسان بإحصائية كم من وقته الذي يستغل في 24 ساعة لوجد أن بضع ساعات تذهب في غير فائدة، وأنه لا يعلم أين ذهب. فلو نظم وقته لخرج في كل يوم على أقل تقدير بساعة، ولو كان له في كل يوم ساعة القراءة لا قرأ في كل عام مجلدات أو مكتبة، يعني مجموعة من الكتب. نعم، سؤال آخر يعني أو تساؤل طرحته، وهو هل يسوغ للمسلم قراءة كتاب كتب تخالف منهجه؟ الناس أقسام، فمنهم من يمتلك القدرة على مناقشة الأفكار الأخرى وتسنيدها وبيان خطلها وما فيها من أخطاء، هؤلاء لا ضرر من قراءتهم، وينبغي أن يستشغلوا نية كشف ما فيها من زيف وباطل والرد عليها عند القراءة. وأناس آخرون لا يمتلكون هذه القدرة ولم ينالوا التحصين الكافي الذي يميزون به بين الحق والباطل، فالأصل فيهم أن يبتعدوا عن هذا، إلا إذا قدمت لهم هذه الأفكار عن طريق أناس ثقات يقدمونها في أو تحت إطار النقد الواضح لها والكشف لزيفها وباطلها، فحينئذ لا مانع من قراءتها كما بين سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتفسرين سبيل المجرمين.
ماذا يا شيخ؟ أثابك الله. هذه الصحوة المباركة التي يكثر الحديث عنها هذه الأيام، إما بالطعن اللمزه والأكثر وإما بالثناء، هذه الصحوة يعني في رأيكم يا شيخ ماذا ينقصها؟
هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي انتظمت الكرة الأرضية وأصبحت من السمع والبصر، وقرت بها عيون أهل الحق وأصبحت سدا في حلوق أهل الباطل، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ونشكره على هذه النعمة العظيمة أن أعاد الإسلام صوته ومكانته بعد أن ظن الناس أن الإسلام قد تودع منه وأن بساطه قد طوي من الأرض، وأنه ما زال لفي عقول بقايا من الشيوخ والكهول في زوايا المساجد، فإذا به يعود مرة أخرى في مراكز البحث العلمي ومقاعد وقاعات الجامعات وساحات الجهاد وأروقة السياسة ودور الاقتصاد ومجمعات أو جمعيات النساء وفي كل موقع الحمد لله. وهذه الصحوة تحقيق لوعد الرباني ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حين وعد بحفظ كتابه وإظهار دينه ونصرة رسله وعباده المؤمنين، وما وعد الله سبحانه وتعالى منه فلن يتخلف أبدا. لا شك أن الصحوة وهي عودة إلى دين الله سبحانه وتعالى قائمة على جهود المؤمنين، والعصمة ليست إلا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما صدر عن الأمة مجتمعة أو ما سمي بالإجماع، وحينئذ فلا بد أن يقع هناك بعض الأخطاء وبعض التقصير. وإذا أشرنا إلى هذه الأخطاء أو هذا النقص فلا يعني هذا التقليل من الفضل الكثير والخير العظيم الذي في ثنايا الصحوة ورجالاتها ولله الحمد، بل هو الأصل وهو الأعم وهو الأغلب، لكن من باب التناصف التقويم المسيرة و
تلمس العقبات لإزالتها في ثنايا الطريق. أقول من هذه النواقص: أولا اهتمام قطاعات واسعة من أجيال وشباب الصحوة ببعض الأمور الهامشية أو الأمور الأقل أهمية في سلم الأولويات الشرعية إذا قست بما سواها، يشغلون أنفسهم بأمور كان ينبغي أن تأتي في سلم الأولويات بالموازين الشرعية متأخرة قليلا عن ما كان ينبغي أن يطرح. الأمر الآخر هذا يجعلنا نؤكد أننا ينبغي أن نعيد النظر في سلم الأولويات في مناهج خططي ومواقف الدعوة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أو النقص الآخر أو الخلل الآخر هو الاختلاف أو التناحر أحيانا الذي يقع بين صفوف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه من وجهة نظري كارثة من الكوارث التي تصيب الأمة في فترات مختلفة فتجهض الخير الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن عاقبة التنازع هي الفشل، وحجب نصره سبحانه وتعالى عن المؤمنين ما لم يجتمعوا ويعتصموا بحبل الله جميعا ويكونوا يدا واحدة. فالواجب على قطاعات الصحوة من العلماء والدعاة والشباب أن يتجاوزوا هذا المنعطف الخطر، وأن يعلموا أن هناك فرق بين الاختلاف المشروع بضوابطه وأدابه وبين التنازع والتدابر والخصام، ذاك أمر وهذا أمر. لا ضير أن يختلف الناس إذا كان هذا الخلاف مضبوط بضوابطه الشرعية وآدابه الشرعية التي تحوله من كونه اختلاف وتنابذ إلى وسيلة من وسائل إسراء المسيرة وتلمس الأصح في خطواتنا أو من خطواتنا في ثنايا الطريق. أما الأمر المذموم فهو أن يتحول الخلاف إلى عداوة إلى خصام وإلى تنابذ وإلى تنابر وإلى تقاطع، حينئذ ستنتكس الصحوة ولن تحقق أهدافها. أيضا من هذا النقص الذي أراه هو إن صحت التسمية العقليات المقلدة. نحن في الصحوة نرى جنودا واسعة للإسلام أو جنودا كثيرة للإسلام، لكننا نريد أن يبرز من هذه الجنود قيادات معفلة لقيادة الصحوة والسير بها ومواجهة التآمر العالمي عليها. وأول شروط القيادة أن تكون ترتاد وتسبق الصفوف وتعلم ما الذي قبلهم في الطريق، وأيضا أن تكون هذه القيادة ذات عقلية مرنة مبدعة مبتكرة، لا تكون عقلية تقليدية. نعم علماؤنا دعاتنا أساتذتنا مشايخنا لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على الأخذ بأيدينا في هذا الطريق، لكننا لا نجعل مقولة أي منهم كأن لها العصمة ولا تناقش ولا ترد ولا تحتمل الخطأ. أيضا هناك صورة أخرى يعني قد تكون نقيض هذه الصورة وهي خلل آخر، وهي التفلت التام وأن يرتقي الإنسان فوق منزلته، والأمر الذي أطالب به هو وسط بين طرفين، بين الجمود والتقليد والتبعية وبين التفلت من كل ضابط ومن كل رابط وعدم إنزال الناس منازله.
أحسنتم. يتبع هذا الشيخ تساؤل آخر لأنه يعني في داخلك، لماذا يوحي إليك هذا التساؤل الرهيب الذي نراه على الصحوة وعلى رموزها؟ هل هذا يا شيخ عوض يعني فيما ترى أنت، هل هذا بسبب يعني أخطاء بعض أبنائها من هذا التناحر أو غيره، أو هو من باب الابتلاء؟ وماذا تقول للشاب المسلم حينما يرى أنه يصل أو يكاد أن يصل إلى هدفه المطلوب بعد جهد سنين طويلة ثم يفاجأ بأن هذا الصرح يكاد أن ينهار، بل ينهار لولا رحمة الله عز وجل؟
لا شك أن ما ينبغي أن نتوجه للتفتيش والبحث في أنفسنا وفي داخل صفوفنا عن أسباب الانتكاسات والتراجعات والأخطاء. وهذا ديدن المؤمن امرأة أن يفتش في نفسه، قل هو من عند أنفسك، أن يفتش في داخله. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن المسلمين في يوم أحد وقعت عليهم الهزيمة بسبب ما داخل نفوسهم، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد من أن نراجع مسيرتنا باستمرار، وكلما رأينا عقبة برزت وظهرت في فريقنا أن نسأل أنفسنا ما هو السبب الذي جعلنا نقف هذا الموقف وتنتكس الدعوة هذه الانتكاسة، ما هي الأخطاء التي وقعنا فيها، ما هي الذنوب التي جعلتنا نقع في هذا الأمر، ونصح باستمرار المسيرة. الأمر الآخر الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا أبدا هو أن الابتلاء والمحن من سنة الدعوات، وأن عداوة الشيطان وحزبه للمؤمنين أمر لازم من لوازم هذه الحياة، وأن المؤمن كلما ازداد تمسكا بدينه وكلما ازداد ثباتا على مبدئه كلما عظمت عليه الحجمة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة يبتلاه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له البلاء. وقال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والذي يتأمل في سير الأنبياء والصالحين والدعاة والمجاهدين على مر التاريخ يرى هذا الأمر واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. ويقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن تسليط الأذى والابتلاء على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أمر لا فكاك عنه، وأن كلما ازداد الإنسان تمسكا بدينه كلما ازداد الأذى عليه. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه قضايا لا يمكن دفعها على الإطلاق، هي عداوة أهل الباطل لنا. قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن فالعداوة بيننا وبين أهل الباطل لازمة من لوازم هذه الحياة، ولا بد أن نوطن أنفسنا على ذلك، ولا بد أن نستعد لذلك، ولا بد أن نعد العدة لمواجهة هذا الابتلاء وهذا الامتحان، العدة النفسية والعدة المادية والعدة العقلية من جميع الجوانب بما نستطيع. ثم هناك أمر ثالث وهو أن أهل الباطل كلما اشتدت ضراوة هجومهم على الحق والنيل من أهل الحق كلما كان ذلك مؤشرا على قوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى زيادة تمكنها في الأرض، مما يثير الرعب في قلوب أعدائها فيزداد هجومهم. يبقى هناك أمر لا بد من ذكره وهو أن الهدف الأسمى الذي ينبغي أن تتعلق به قلوب الدعاء وأن يربى عليه شباب الصحوة وأن تتوجه إليه النفوس هو أن يعلقوا برضوان رب العالمين بنيل الجائزة الكبرى الجنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وهو يتعاقد مع المؤمنين على يد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقدم لهم ثمنا واحدا وإغراء واحدا هو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.